إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتكلمنا عن هذه الآية وما تضمنته من الفوائد وبعض الأحكام، وسبق أن نبهنا أن من العلماء من يعتبر أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أو نقول بعبارة أدق، هي من أقوى آيات الرجاء، لأنه سبق وأن ذكرنا أن للعلماء في تعيين أرجى آية في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، يعني أوصلها السيوطي في الإتقان إلى ما يزيد عن 15 آية. ومن الآيات أيضا التي ذكرها العلماء في بيان أنها من أرجى آيات القرآن ما جاء في قول الله تبارك وتعالى حين ذكر الذين أورثهم هذا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أورث الكتاب ثلاث أصناف من الناس: الظالم لنفسه، وأحسن ما قيل فيه أن الظالم لنفسه هو من عمل صالحا وأخلط معه عملا سيئا، يعني له حسنات وله سيئات، هذا الظالم لنفسه، أتى ببعض الواجب وقصر في بعض الواجبات. أما المقتصد فأحسن ما قيل فيه أنه هو الذي اقتصر على الواجبات أو على ما فرضه الله عز وجل عليه، ولم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات، هذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهو الذي ائتمر بما أمره الله عز وجل وأدى الفرائض والواجبات وزاد عليها، أي اهتم بنوافل الطاعات ما تعلق منها بالصلاة أو الصوم أو الحج وما إلى ذلك، هذا سابق بالخيرات. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية بعد ذلك أن هؤلاء الأصناف الثلاثة وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيرثون الجنة، أي يدخلونها، ولهذا قال جنات عدن يدخلونها، والدليل على أن هؤلاء الأصناف الثلاثة يدخلون الجنة لما ذكر لفظ أو فعل يدخلون أتى بالواو التي تدل على الجمع، وأنهم جميعا يدخلون جنة النعيم، ولهذا قال من قال من العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن جميع طوائف أو أصناف هذه الأمة من الظالم النفسي والمقتصد والسابق بالخيرات سيدخلون الجنة. وطبعا قد لا يكون لهم نفس المقام ونفس الدرجات في الجنة، ولكن ذكر العلماء نكتة في ذلك، وهو أن الله عز وجل لما ذكر أصناف الداخلين الجنة بدأ بالظالم نفسه، قال وفي ذلك سر، بدأ بالظالم نفسه حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، فبدأ الله عز وجل به، بخلاف لو أخره لربما ملكه شيء من اليأس والقنوط فبدأ به. قالوا وأخر السابق بالخيرات مع أنه هو أول الداخلين، قالوا حتى لا يغتر ولا يعجب بعمله، مخافة أن يدخله الرياء ويقول ها أنا قد فزت، أخره الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أعطى تأويل آخر فقال إنما بدأ بظالم نفسه لأن أكثر الأمة من هذا الصنف، أما السابقون بالخيرات فهم قليل، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا ما هم وقالوا من عبادي الشكر. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن هذه الآية التي في سورة فاطر هي من أرجى آيات القرآن. لكن هذه الآية التي أمامنا وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيها دليل على أنها من أرجى آيات القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي. المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي خاطبه بهذا القرآن هو الله عز وجل، فقال قل، والقرآن فيه هذه اللفظة، يعني لفظ الأمر بقل الذي يفيد ماذا؟ يفيد التبليغ، لأن في قول الله عز وجل النبي قل أي قل للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ القرآن. ولهذا تجدون في القرآن كثير ما يريد هذا اللفظ قل، يعني أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل، يعني بلغ عني ما أوحيته إليك. فكثير ما تجد في القرآن هذا الفعل قل، وهو ثابت في القرآن ولابد أن يثبت، هذا عكس ما مدعاه بعض الهالكين الذين يعني اغتروا بما عندهم من الجهل، حتى لا أقول من العلم، وقال كلمة قول في القرآن لا معنى لها، لأنه قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من الله عز وجل لا حاجة أن يقول له قول. فمثلا قول هو الله أحد، قال نحن نقرأها هو الله أحد، لماذا نقول قول هو الله أحد؟ فأراد أن يحذف هذه قول، قال لا معنى لها، وكيف نقول وهي من القرآن؟ لأن هذه تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ هذا القرآن من الله عز وجل، فالله عز وجل أوحى إليه وقال له يا محمد قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. فهذا الأمر وارد في القرآن، يعني في مواضع كثيرة، وليس كل القرآن يرد فيه مثل هذا. فكلمة قل دليل على ماذا؟ دليل على تكليف الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يبلغ هذا القرآن. وإلا هناك آية في القرآن تفيد وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ جميع القرآن، لأن قل هنا مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أمره أن يبلغ هذه الآية، لكن هناك من الآيات ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ جميع القرآن، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني كل ما أنزل عليك من ربك وجب عليك تبليغه للناس وإيصاله لهم وتبيينه لهم تلاوة وقراءة، وإن أشكل عليهم الفهم فأنت تبينه لهم أيضا فهما وشرحا وتفصيلا، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالتقرير، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارحة لما جاء في القرآن. قل يا عبادي أي يا محمد قل يا عبادي. وفي كلمة قل دليل على العناية، القرآن كله ينبغي أن يعتنى به ويجب أن يعتنى به، لكن في كلمة قل فيه مزيد عناية بذلك الأمر، فكأنه تنبيه إلى أهمية ما يقوله الله عز وجل لنبيه حتى يبلغه للناس. ومن جملة هذا الأمر المهم الذي له مثل هذه العناية، لأنه صدره بقل، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، والمعنى أي يا محمد بلغ للناس ما أقول له أو ما قلته لك، قل يا عبادي يعني بلغ عني أني أقول، والمتكلم الله عز وجل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، وليس معنى هذا قل يا عبادي يعني أن الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس يا عبادي، لأن هذا المعنى لا يستقيم، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس يا عبادي، لأنه هو عبد، فكيف يكون هو رب؟ هو عبد من ضمن العباد. فمعنى قل يا عبادي أي بلغ للناس وقل لهم أني أنا الله أقول يا عبادي، لأن الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم عبد لله عز وجل. إما عبودية خاصة وإما عبودية عامة. العبودية الخاصة هي للمؤمنين، والعبودية العامة يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها الكافر ويدخل فيها الكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقال قل يا عبادي، وعبادي هنا المراد بها العبودية العامة والعبودية الخاصة، العبودية العامة والعبودية الخاصة. وإن كانت هذه الآية كما قال العلماء، وهذا إجماع عندهم، بأنها نزلت في التائبين، نزلت في التائبين الذين يتوبون إلى الله عز وجل. أما الذين لم يتوبوا من بعض الذنوب ولا سيما الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم، لأن الآية الأخرى أوضح في الدلالة التي قال فيها الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحتى مغفرة الذنوب الأخرى هذه لمن يشاء، يعني هي تحتها مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وهذا بعدله، وإن شاء غفر وهذا من فضله ورحمته ومنه. ولهذا لا يمكن أن يغتر بهذه الآية، فيأتي إنسان ويقول إن الله عز وجل يقول إني أغفر الذنوب جميعا. نعم، الشرك لا يغفره الله عز وجل، فلا يمكن أن يدخل في معنى هذه الآية. يدخل إذا تاب منه الإنسان هنا يغفره، أما إذا لم يتب فالمغفرة لا تناله. قل يا عبادي، يعني وهذه فيها دعوة لكل الناس، لكل العباد. المؤمن إن أصرف على نفسه في بعض المعاصي لما يقرأ مثل هذه الآية ولو فعل ما فعل يدخل في قلبه هذا الأمل وهذا الرجاء في أن الله عز وجل يتجاوز عن جميع سيئاته، ولو قتل ولو زنى ولو سرق وإلى غير ذلك، فالله عز وجل يغفر هذه الذنوب بشرط أن يتوب. إذا تاب نقول بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب. يمكن في ذنب واحد قد يقع فيه إشكال، كون الإنسان مثلا يتجرأ فيقتل إنسانا عمدا، ولهذا اختلف العلماء في مسألة القاتل من يقتل غيره عمدا هل له توبة أم ليس له توبة. وبعض أهل العلم قال ليس له توبة، وأكثر أهل العلم أن للقاتل توبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته بحسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا قاتل النفس، لأن الإنسان إذا قتل النفس تكون عنده هنا ثلث حقوق لابد أن يؤديها، عنده ما بينه وبين الله عز وجل، ما بينه وبين الله عز وجل يمحى ويذهب ويزول برجوعه إلى الله وتوبته ووقوعه في الندم، يقول يا رب إني ظلمت نفسي باعتدائي أو بقتل إنسان فإني أرجو رحمتك ومغفرتك. يبقى حق أهل المقتول، هؤلاء لهم أن يطالبوا، يطالبوا بالدية، يطالبون بالقصاص. فمن تمام توبة هذا القاتل أن يأتي لأهل المقتول ويقول لهم أنا بين أيديكم، أنا تبت إلى الله عز وجل وأنا بين أيديكم فافعلوا ما تشاءون، إن تريدون القصاص بها ونعمة وإن عفوتم في هذا فأنا أؤدي الدية. إذن هذا حق التائب في هذه المسألة، يعني أنهى ما عليه. يبقى هناك أمر وهو المتعلق بالمقتول، المقتول كيف يفعل؟ هذا مات، إذن ليس له سبيل لأن يسترد حقه في الدنيا لأنه مات. إذن متى يبقى هذا؟ يبقى في الآخرة، لكن الآخرة ربما قد يطالبه وهو قد تاب، والرجل تاب، وإذا طلبه بهذا الحق ربما قد يكون سببا في هلاكه وعدم دخوله الجنة. فقال العلماء وقال المحققون ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن في هذه الحالة إذا تاب الإنسان توبة نصوحة وصادقة فإن الله عز وجل يتحمل هذا الذي وقع من القاتل من الاعتداء، حتى يطيب خاطر هذا المقتول بأن يعطيه الله عز وجل أو أن يبدله أو أن يعني يمن عليه بشيء يجعله يرضى ويتنازل عن حقه ولا يطالب به إذا عوضه الله عز وجل بما هو خير. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحة أن جميع الذنوب تغفر له. إذن هنا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم دعوة للمؤمن إذا أصرف على نفسه أن يتخلص من المعاصي ويعود إلى الله عز وجل، ودعوة أيضا حتى للكافر وللمشرك. حتى الكافر يقول أنا كنت كافرا وكنت مشركا، فهذه الآية تتناوله. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم، أصرفوا من الإسراف أو من الصرف، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد والاعتداء على النفس والوقوع في طغيان، في طغيان النفس. كون الإنسان يعصي الله عز وجل ويجاوز الحد في هذه المعصية، إما بأن يصر عليها ولا يندم على ما صدر منه، وإما أن يكثر منها، يكثر منها يعني يصير مصرا عليها ومكثرا منها يعني لا يقلع عنها، فهذا يعتبر إسراف. لأن الإنسان إذا مثلا وقع في ذنب أو في معصية في مرة من المرات ويندم وقد لا يرجع إليها إلا بعد مدة، فنقول عصى وربما يندم ويتوب. ولكن إذا كان هذا ديدنه، هذا يسمى مسرف، سواء في القتل أو في السرقة أو في الكذب أو في كل ما نهى الله عز وجل عنه. فالإسراف على النفس بأن يتجاوز الحد في ظلم هذه النفس، لأن الإنسان مأمور بأن يربي نفسه، بأن يطاوع نفسه على الطاعة وعلى التقوى الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها بمعنى من غطاها وجعلها يعني غطاها بظلمات المعاصي ولم يخرجها ولم يحررها مما هي فيه من الظلم والعنت، ظلم نفسه. ولهذا كل من عصى الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه، لأن هذه النفس إذا حررها الإنسان من عبودية الهوى ومن عبودية الشهوات وجعلها مطواعة لأمر الله عز وجل، تأتمر بأمر الله وتنتهي بنهي الله عز وجل، فهذا قد رب نفسه وطاوع نفسه ولم يسرف على نفسه. فالله عز وجل هناك دعوة لجميع الناس كافرهم ومؤمنهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا نهي، لا تقنطوا من رحمة الله، هذه قراءة، تقنطوا بفتح النون، بفتح النون، وقرئ لا تقنطوا وهي أيضا قراءة سبعية، وقرئ أيضا لا تقنطوا بضم النون. إذن هي ثلاث قراءات، قراءتان سبعيتان. لما نقول قراءة سبعية بمعنى هي القراءة التي جاءت عن طريق القراء والأئمة السبعة المعروفين، وما كان من غيرهم تسمى قراءة شاذة. إذن لا تقنطوا ولا تقنطوا هاتان قراءتان سبعيتان، لا تقنطوا بضم النون هذه قراءة شاذة. وعند جمهور أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يقرأ بالقراءة السبعية في الصلاة، أما القراءة الشاذة فإنه لا تصح الصلاة بها. وبعض أهل العلم يقول بذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن القراءة الشاذة متى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز القراءة بها في الصلاة، وجمهور الأئمة يقولون بأنها لا تجوز الصلاة بها، ولكن يستدل بها ويحتج بها في الأحكام، يعني في مسائل الدين يحتج بها لكن لا يقرأ بها لأنها قراءة شاذة خارجة عن القراءة السبعة. وشيخ الإسلام يقول متى صحت جاز القراءة بها. على كل هذه مسألة قد لا تهم كثيرا، لكن الذي ورد أن هذه الآية قال الله عز وجل لا تقنطوا، أي كل من أصرف على نفسه وأصرف على نفسه بالذنوب والمعاصي إما تكثيرا وإما إصرارا وإما تنويعا وإما إيذاء للناس، كل هذا من ظلمات المعاصي. ابن القيم رحمه الله له كتاب سماه الداء والدواء، يتكلم عن شؤم المعاصي وضررها على الإنسان، وتكلم في هذا الكتاب بكلام عظيم جيد، يعني لم يسبقه إليه أحد، وكل من كتب في عواقب الذنوب والأثام والمعاصي فهو عالة عليه، أبدع فيه أيما إبداع. سماه شؤم المعاصي وآثار المعاصي والذنوب على النفس وعلى الأمة أيضا كذلك. والمعاصي كما يقول العلماء هي إما أن يترك الإنسان الواجب وإما أن يفعل المحرم، كلاهما معصية، ترك المأمور وفعل المحظور. وإن كان العلماء يقول أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لماذا؟ لأن فعل المحظور فعل ما نهي عنه الإنسان قد يكون لغفلة، قد يكون لشهوة، لكن ترك المأمور هذا قد يكون عن كبر وليس عن غفلة، لما في الإنسان من الإعراض وما عنده من الخيلاء ومن التكبر على أوامر الله عز وجل. ولهذا إبليس كان إمام العصاة بسبب أنه ترك المأمور، الله عز وجل أمره أن يسجد فأبى أن يسجد. ولهذا قلنا لكم في غير مرة مثلا أن ذنب ترك الصلاة هذا أعظم من كون الإنسان ربما يشرب الخمر، يعني لو قلنا بأن إنسان يشرب الخمر لكنه يصلي نقول هذا أفضل من الذي لا يصلي ولو لا يشرب الخمر، لأن هذا فعل معصية لشهوة، وذلك فعل معصية ليست لشهوة، لأن ترك الصلاة ليس فيه شهوة، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على إصرار عند الإنسان، كبر في قلبه جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. بعد التوحيد تأتي الأعمال في طالعتها الصلاة، حتى أن هذه الصلاة إذا صلحت صلحت سائر أعماله، وإذا فسدت فسدت سائر أعماله. فترك المأمور وترك الواجب هذا من أعظم الذنوب. فالله عز وجل يخاطب هؤلاء يا عبادي، وكلنا عبيد الله، يا عبادي، وكأنه خطاب تودد، مع أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين. الله عز وجل غني عن عبادتنا، ومع ذلك يتحبب ويتودد إلينا بمثل هذا الخطاب، قل يا عبادي، حتى الكافر يقول الله عز وجل وخطبه يا عبادي. الذين أصرفوا على أنفسهم وقعوا في مثل هذا الجرم وفي مثل هذا الذنب العظيم وهو الإصراف على النفس، مجاوزة الحد في المعصية، لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا بمعنى لا تيأسوا، لأن القنوط هو اليأس، وبعض العلماء فرق بين القنوط واليأس، قال القنوط هو شدة اليأس، أما اليأس فهو فقدان الأمل، عدم الرجاء، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى اليأس. لكن القنوط هو درجة في اليأس عالية، يعني شدة اليأس. ولهذا قال الله عز وجل قال لا تقنطوا من رحمة الله، ولم يقل لا تيأسوا من رحمة الله، مع أن اليأس والقنوط معناهما متقارب. ولهذا جاء في آية أخرى ولا تيأسوا من روح الله، يعني معنى لا تقنطوا، لكن هنا قال لا تقنطوا أو لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا لا نقنط من رحمة الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، يعني لو كانت رحمة الله عز وجل ضيقة ممكن أن الإنسان يظن أو يعتقد أن رحمة الله لا تناله أو أن رحمة الله لا تسع جميع العباد، لكن سبحانه وتعالى رحمته واسعة، أي لا تقنطوا من رحمة الله إياكم. هنا لم يذكر المفعول لكن المعنى يقدر على هذا، لا تقنطوا من رحمة الله إياكم، لأن الله عز وجل يرحم جميع عبيده، حتى الكافر تناله رحمة الله. وأكثر من ذلك أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يعذب العباد إلا بعد الإنذار والإمهال، لكن دون الإهمال. وهذا كله يدلك على ماذا؟ على أن رحمة الله سبقت غضبه. الرحمة تطلق ويراد بها معنيان، الرحمة التي تكون الصفاء للذات الإلهية، فهذه يقال هو رحمة الله باعتبارها صفة لله عز وجل، ولا يمكن أن نقول أنها مخلوقة. ويمكن أن تكون رحمة الله بمعنى الرحمة المخلوقة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجنة بأنها رحمتي أدخل إليها من أشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجنة هي من رحمة الله عز وجل، أي من آثار رحمة الله عز وجل. ولهذا إذا أطلقت الرحمة يراد بها معنيان، إما أن تكون رحمة الله الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست مخلوقة لأنها مقترنة بالذات، كما يقال الرحيم، يقال الغفور، يقال القادر، يقال السميع، يقال البصير. ويمكن أن تطلق رحمة الله ويراد بها أثر رحمة الله سبحانه وتعالى، كالرياح اللطيفة التي يرسلها الله عز وجل، هذه رحمة الله عز وجل. يعني عطف الوالدة على ابنها، هذا من أثر رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل رحمة يترحم بها الناس، فرحمته واسعة. ولهذا قال هنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا تعليل، لماذا لا تقنطوا من رحمة الله؟ لأن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه جملة مؤكدة بمؤكدات، منها حرف التوكيد إن الله يغفر، وأتى هنا بالفعل الدال على أن هذه المغفرة تقع من الله سبحانه وتعالى. يغفر الذنوب جميعا، يغفر من الغفران أو من المغفرة، وأصل الكلمة أنها مأخوذة من المغفر. المغفر هو ما يضعه المقاتل على رأسه، والتي يسمونها بالخودة. الخودة هي التي تمنع رأس الإنسان من أن تصيبه الرماح أو النبال. فوظيفة المغفر الستر والوقاية، يستر الرأس ويقي الرأس، ولهذا يسمى المغفر، بخلاف الطاقية مثلا. الطاقية عندها وظيفة تستر الرأس لكن لا تقي الرأس، خاطر كون تجيك حجر تفجرك ما تردها. لكن إذا كان عندك خودة فلو أصابك شيء ما يؤثر عليك. ولهذا قال العلماء أن المغفرة معناها الستر والوقاية. ما معنى الستر والوقاية؟ أي أن الله عز وجل يستر عبده ثم يتجاوز عنه، يستر عبده في الدنيا. ولهذا الإنسان كم من معصية يقع فيها والله عز وجل يسترها عنه، ولو فضحه لضاقت نفس الإنسان بهذه الفضيحة، ولا ربما لم يصبر. وهذه فضيحة الدنيا، فما بالك بفضيحة الآخرة يوم يفضح الناس على أمام رؤوس الخلائق. ولكن مع ذلك الله عز وجل إذا تاب العبد فإنه يغفر له الذنوب، أي يستر له هذه الذنوب ويغفرها له. وما من إنسان إلا والله سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه، يقول فعلت في يوم كذا وكذا وفعلت، فيقول يا ربي، يعترف ويقر، لا يمكن أن ينكر، لأنه لو أنكر لأنطق الله عز وجل عليه الجوارح التي تشهد عليه بما فعل في هذه الدنيا، فيقر بذنبه، فيقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز عنها فلا أحاسبك عليه. ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب. الذنوب هي المعاصي، المعاصي على اختلاف أنواعها. ثم أكد أن هذه المغفرة تنال الذنوب جميعا، أكدها بشيء ما هو جميع. فالذنوب تدل ماذا؟ على العموم، أي جميع الذنوب. ثم قال جميعا، هذا مؤكد آخر، أي أن جميع الذنوب مهما كان نوعها ومهما كان وزرها، مهما كان إثمها، مهما كانت شنعتها، مهما كان ضررها، الله عز وجل يغفرها. بمعنى يدخل في ذلك الشرك والكفر والإلحاد، يتوب منه الإنسان الله عز وجل يتوب عليه. ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا تعليل ثاني، لماذا يغفر الذنوب جميعا؟ لأنه متصف سبحانه وتعالى بصفتين، وقد سمى نفسه باسمين عظيمين، وهو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الجملة، أي قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم، جملة لها مؤكدات. منها حرف إن، وإن كما تعرفون من أدوات التوكيد بأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. ثم قال إنه هو الغفور الرحيم، وهو هنا يسميه النحاة بأنه ضمير الفصل، ضمير الفصل. يعني لو قال إنه الغفور الرحيم هذا جاز والعبارة سليمة، لكن قال إنه هو الغفور الرحيم، أدخل هذا الضمير الذي يسميه العلماء ضمير الفصل، وهو يدل على ماذا؟ يدل على التأكيد بأن الذي يغفر ويرحم هو الله عز وجل. ولهذا قال إنه، أي إن الله هو الغفور الرحيم، فلا يظن بأن هذا الضمير هو زائد، لأن هذا الضمير اللي يسميه العلماء ضمير الفصل له ثلاث فوائد: أولا يفيد التوكيد، والثاني يفيد الحصر، والثالث يفيد ماذا؟ التمييز بين الصفة والخبر. ولهذا لو قلت مثلا زيد الفاضل، مثلا زيد الفاضل، هذا ذكرت بأن بن زيد صفته أنه الفاضل، ويمكن أن تقول فاضل هو خبر، لكن لما تقول لأن زيد الفاضل يحتمل يكون صفة ويحتمل يكون خبر. زيد الفاضل مثلا إذا قلت زيد الفاضل واقف، فالفاضل هنا يكون صفة وواقف يكون خبر، لكن إذا قلت زيد الفاضل ما عرفت هل الفاضل هو خبر أو صفة. لكن إذا قلت زيد هو الفاضل، أولا حصرت، أكدت بأن زيد رجل فاضل، وأن الفضل فيه لأنه يدل على الحصر، هو الفاضل يعني لا غيره، لا يشارك أحد في الفضل. ثم هناك تمييز بين ماذا؟ بين الصفة وبين الخبر. إذا قلت زيد هو الفاضل يعني وصفت بأن زيد هو الفاضل. فكذلك هنا لما تقول إنه هو الغفور الرحيم، هذا يفيد على أنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. الغفور هذا اسم من أسماء الله عز وجل، والعلماء يقولون دائما أن في أسماء الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء لابد أن تحفظ: أن تعلم أن ذلك اسم تسمى به الله عز وجل، فلابد أن تعلمه وأن تفهمه. الأمر الثاني أن ذلك الاسم يدل على ماذا؟ يدل على الصفة، لأنه ما من اسم إلا ويدل على صفة، بخلاف الصفة، الصفة لا تدل دائما على اسم، فقد تدل وقد لا تدل، لكن الاسم من أسماء الله لابد أن يدل على صفة من صفات الله عز وجل. ولهذا نقول بأن أسماء الله ليست أعلام مجردة، قال هذا اسمه محمد وهذا أبو علام، لا يدل على شيء، لكن الله عز وجل لما تقول الغفور هذا اسم ويدل على ماذا؟ على صفة المغفرة، فهي ليست أعلام مجردة أو أعلام لا معنى لها. إذا قلت الرحيم دل على أن له صفة الرحمة، هذا الثاني. إذن الأول أن تعتقد أن هذا اسم من أسماء الله، الثاني أن تعتقد أن هذا الاسم له يدل على صفة وهي صفة الرحمة، والثالث أن تعتقد على أن هذا الاسم يدل على حكم مرتب على هذا الاسم، ألا وهو أنه يغفر، يعني أثر الاسم، يعني كل اسم له أثر. فأنت إذا قلت مثلا الله سبحانه وتعالى الرحيم، تعتقد أن الرحيم من أسماء الله، وأن هذا الاسم معناه أن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة، والأمر الثالث أن هذه الرحمة قد تنالك إذا كنت قد حققت الأسباب التي تنال بها رحمة الله عز وجل. إذن كل اسم له أثر. ولهذا الإنسان لما يقع مثلا في اليأس أو في القنوط لكثرة الذنوب يتأمل في هذين الاسمين، يقول الله غفور، إذن فلما؟ والله عز وجل يستر عني، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عني، أي لا يعاقبون. إذن تراه بعد ذلك يترك ويدع هذا اليأس، لأنه اعتقد أن هذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به بأنه غفور سيتحقق له، أن المغفرة ستناله، أنه هو الغفور الرحيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه. يعني انظروا مدى رحمة الله عز وجل بالعبد، لم يقل إنه الغفور العفو فقط، قال غفور رحيم، بمعنى أن الله عز وجل قد يغفر لك الذنب وقد يهيئ لك ماذا؟ يهيئ لك شيئا آخر فوق مغفرة الذنوب، قد يكون اشتباء، قد يكون هداية، قد يكون مزيد علم، لأنها مغفرة تتبعها الرحمة. ولهذا العلماء يقولون أن أسماء الله الحسنى إذا اقترنت
تدل على معنى زائد آخر، يعني غفور يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، لكن إذا اجتمع دل مثلا على معنى آخر يقترن به الاسم، وهو أن مغفرة الله عز وجل مقرونة بالرحمة، فتعتقد أن ذنبك العظيم الذي إذا تبت منه ورجعت فيه إلى الله أن الله عز وجل سيمحوه عنك ويتجاوز عنك، ثم علم أنه سماذا؟ سيمنحك عطاء أو رحمة قد لا تخطر لك ببال. ولهذا قال من قال من العلماء أن حال العبد بعد الذنب وبعد التوبة أحسن منه حال قبل الذنب. فهمتم هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن الإنسان ربما ما عمل ذنب، ما عملش ذنب، ما عرف السرقة، ما عرف الكذب، ما عرف شرب الخمر، ربما هذا لا يحس بألم الذنب، ممكن يجي يوم من الأيام يقع فيه لأنه لم يجربه. لكن إنسان جرب، مر على هذا الطريق ورأى أنه طريق مظلم وأنه ورثه حسرات وندم، كما بعض الناس اللي مثلا عاشوا في هكذا في أيام الجاهلية، ولا الناس عاشوا أيام مظلمة واقترفوا منكرات وفواحش، تصيبهم لما يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويحسن إسلامهم ويصدق إخلاصهم، ترهم أقوى الناس عزيمة في العبادة وفي الاستقامة وفي الالتزام بالشرع. وهذه كأنه من العلماء من استدل بما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام، أن آدم عليه السلام قالوا كان أحسن حالا بعد معصيته. قالوا لماذا؟ قال لأنه كما قال الله عز وجل عصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يعني حصل له الاجتباء وحصلت له الهداية متى؟ بعد الذنب وليس قبل الذنب. فكأن الله عز وجل لما غفر له ذنبه زاده رحمة وهي الهداية وهي الاجتباء، حتى أن داود عليه السلام قالوا أن يونس عليه السلام وداود عليه السلام أن حالهما بعد الذنب كانت أحسن مما كان عليه من قبل، لأن الإنسان الذي يمر بطريق المعصية يتألم ويعرف ويخاف بعد ذلك أن يعود إلى ما كان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من وجدهن فقد وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، هذا من الإيمان، يعني يكره أن يعود إلى شيء قد مر به وذاق مرارته كيف يعود إليه، يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. ولهذا هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان إذا تاب من الذنب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعوضه شيئا عظيما بعد المغفرة ومحو الذنب، قد يعطيه رحمة. ولهذا نرى كثير من الناس الذين كانوا قد أمضوا حياة أو زمنا في كبائر الذنوب وفي المعاصي والمجاهرة بها، ولكن بعد ذلك صاروا من أفضل الناس استقامة ومسابقة في الأعمال الصالحة. يقولون عن الفضيل بن عياض، وله قصة معروفة، أنه كان قاطع طريق، كان قاطع طريق لا يخاف، حتى كان الناس لما يسافرون ويمرون على الطريق الذي يوجد فيه الفضيل بن عياض يقولوا لا نمر بهذا الطريق لأن فيها الفضيل سيأخذ أموالنا وسيقتلنا. وكان سبب قصة معروفة هكذا، بسببها رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فصار يضرب به المثل في الزهد وفي التقوى وفي العبادة وفي العمل الصالح. ولهذا هنا قال الله سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم، ثم قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا، هذا الخطاب أيضا للعباد، أنيبوا، الإنابة هي الرجوع التام إلى الله عز وجل، إذن ليس هو مجرد توبة بمعنى أن الإنسان يقلع عن المعصية، لأن بعض الناس يظن أن التوبة أو كمال التوبة أن يكف عن المعصية، وهذا شيء من التوبة وليس كل التوبة، لأن التوبة أن يقلع عن المعصية وأن يندم عن ما صدر منه وأن يعقد العزم على ألا يرجع إليها إن كان الذنب بينه وبين الله عز وجل، تكفيه هذه الثلاث. وإن كان الذنب له تعلق بالأشخاص أو بالأفراد فإنه ينبغي عليه أن يستحله، أن يتحلل من هؤلاء إن كان أخذ منهم مالا أن يرده إليهم، وإن يعني أخذ منهم شيئا فلابد أن يرد المظالم إلى أهلها، وإن كان قد وقع مثلا في غيبتهم تكلم فيهم. هذه بعض أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، قالوا يجب أن يذهب إليه ويتحلله ويقول له إني تكلمت فيك، والراجح أنه ليس هذا بشرط. قالوا كيف يكون؟ أنه يتوب إلى الله عز وجل وأن يذكره بعد ذلك بخير، يعني توبته أن يذكره بخير، ما يروح يقول له إني قلت فيك كذا. وبعض العلماء يفرق يقول إن كان يعلم أنك اغتبته تذهب إليه حتى يعني تفرج عنه هذا الذي يظن بك، وإذا كان لا يعلم أن تغتبته فلا فائدة في أن تذهب إليه لأنك قد تغير صدره عليك وهو لا يعلم. على كل، التوبة إذا كان الفعل إذا كان له تعلق بالشخص فالإنسان لابد أن يجد حلا في هذا، إما بالاستغفار وإما برد المظالم إلى أصحابها إن كانت أعيانا. قال الله عز وجل وأنيبوا، أنيبوا هو الإنابة، والإنابة هو الرجوع التام إلى الله عز وجل. لكن هذه الإنابة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قيدا مهما هنا، قال إلى ربكم. ولهذا قد لا تنفع العبد الإنابة ولا تنفعه التوبة إذا كانت مجرد يعني طمع في مصلحة أو خوف من مفسدة كما يفعل بعض الناس، ولهذا قطع الطريق قد يكف عن قطع الطريق لأنه ربما قطعت أو صدت في وجهه سبل قطع الطريق أو الإفساد، ولكن ما تتهيأت له الفرصة يعود، فهذا لا يسمى تائبا ولا يسمى منيبا. إذن لابد هذه التوبة تكون لله عز وجل، أن يحدد الإنسان نفسه بأنه كان ظالما لنفسه وأنه رجع إلى الله عز وجل، لا كما كان تقول عائشة أتوب إلى الله، يعني أنا أتوب إلى الله. ولهذا الله عز وجل كلما ذكر التوبة قيدها بهذا القيد بأن تكون لله وإلا لا تنفع العبد. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني إلى الله. وهنا أيضا قال وأنيبوا، الرجوع التام إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الرجوع التام؟ يعني من معصيته إلى طاعته، من الكفر إلى الإيمان، من الفساد إلى الصلاح، هذا هو الإنابة. والإنابة هي عمل قلبي، ولهذا الله عز وجل مدح عباده منيبين إليه، يعني راجعين إلى الله عز وجل. وهذا ليس يعني أن الإنسان لا يقع في الذنب، الإنابة تدل على أن الإنسان يقع في الذنب ويرجع. إذن هي في الأصل لا تكون صفة عند الإنسان مطلقة، يعني تكون عنده الإنابة. الإنابة تحدث متى؟ متى يقع الإنسان في الذنب ثم تحدثه نفسه على الإصرار والمضي فيها، أو ربما يسول له الشيطان ظنا آخر يقول له إن هذا الذنب عظيم لا يغفره الله عز وجل، فأنت ليس هناك فائدة في أن تقلع عنها، استمر في ذلك. إذن الإنابة تحدث متى؟ متى يقع العبد في الظلم، في ظلم نفسه، في المعصية التي نهاه الله عز وجل عليها فيرجع إلى الله. ولهذا قال وأنيبوا إلى ربكم، فالإنابة عمل قلبي، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا هنا من الإسلام الذي معناه الاستسلام، والاستسلام هو الانقياد. بعض العلماء قال وأسلموا له أي أخلصوا له الطاعة، ولكن هذا قد لا يكون تفسيرا دقيقا. لماذا؟ لأن في قوله تعالى أنيبوا إلى الله الإنابة عمل القلب، فكأن الله عز وجل يقول أنيبوا إلى ربكم بمعنى ارجعوا إلى ربكم بقلوبكم، بأن تحدثوا التوبة والندم في قلوبكم، ثم بعد ذلك ليظهر أثر هذا الرجوع القلبي في جوارحكم، وهو الذي يدل عليه قوله بعد وأسلم له، أي إنقاد له في الظاهر. الإسلام هو الاستسلام ومعناه الإنقياد في الظاهر، يعني عمل الجوارح، هذا السمع، هذا البصر، هذا الرجل، هذا اليد، لابد أن تخضع لشرع الله عز وجل. فيكون الله عز وجل قد طلب منا أمرين: الأمر الأول أن نرجع إلى الله وأن نحدث التوبة في قلوبنا، لأن عمل الظاهر لا يكون عملا صالحا متقبلا ما لم يكن منبعه والدافع له هو الذي في القلب. ولهذا المنافقون لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة حتى وإن صلوا مع المسلمين، لأنهم يطيلون الكفر، فهو عمل ظاهر فيه انقياد الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحاسبهم، لأنهم يظهرون له كباقي المسلمين فيحكم عليهم بحكم الظاهر. ولهذا كانوا أصعب، كان وجودهم في الأمة من أصعب الأشياء، لأنهم يعملون معاملة أهل الإسلام. والله عز وجل أراد منا أننا إذا تبنا إليه ورجعنا أن يقع منا هذان الأمران: الأمر الأول الإنابة إلى الله، التوبة التي تكون بالقلب، والقلب هو ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا معنى وأنيبوا إلى ربكم، هذا عمل. ثم وأسلموا له، ولا يكفي أيضا الاعتقاد القلبي، ولا تكفي هذه الأعمال القلبية، بل لابد لها أن نضم ماذا؟ أن نضم الإسلام، الانقياد إلى الشرع، الخضوع لأحكام الشرع. ولهذا لا يمكن للإنسان يقول مثلا إذا طولب، بعض الناس يطالب مثلا قال لابد أن تعمل بشرع الإسلام، ولا ينبغي أن تفرق أو تجزئها. مثلا لما تلبس، البس لباس أهل الإسلام، لا تلبس لباس الكفار. مثلا الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سنة اللحية، فلماذا لا تفعل اللحية؟ بعض الناس يقول لو يقول أنا ربما يعني أسأل الله عز وجل أن يهديني وسأفعل، وتكون عنده إرادة، ربما عنده شيء من موانع، قد يكون ربما اعتذاره مقبول إلى حد ما، وإن كان في الأصل ليس مقبولا. متى يستطيع فالإنسان يمتثل شرع الله عز وجل، لأن هذه الأعمار ليست بأيدينا، هي بأيدي الله عز وجل. لكن أن يقول الإنسان مثلا لما تقول له افعل كذا يقول لك لا، الإيمان في القلب، الصح في القلب، ماشي في المظاهر. لا، المظاهر لابد أن تخضع لهذا الباطن. فنحن أمرنا أن نطبق شرع الله عز وجل باطنا وظاهرا، وأن هذا الظاهر يخضع للباطن، وأن الباطن لابد أن يترجم لنا هذا الظاهر، فتكون سلوكاتنا ويكون هندامنا وتكون حركاتنا كلها مستمدة من أحكام الشريعة، من أحكام الشريعة. أنا أستغرب مرة في قبل أيام هكذا داروا حصة هكذا في التلفاز يتكلموا على بعض المظاهر هكذا، وهذو جماعة كذا وهذو جماعة كذا، وبدأوا يتكلمون، جابوا واحد ما لا يهم أن نذكر الأسماء، هو لباسه الهندامه لباس كافر، يعني إنسان يلبس كوستيم وكرافاطة ومحلق اللحية تاعو، ويقول لهم هم كاين ناس يلبسوا القميص ويلبسوا الغطرة واللي يلبسوا الشاشية هذه تاع النجد وفيهم كذا، ويجيبون هذا الأمور المستوردة، وإحنا عندنا البرنوس وإحنا عندنا القشابية وعندنا القندورة، ومن بعد يوريو صورة الشيخ عبد الحميد بن باديس والأمير عبد القادر والبشير الإبراهيمي، وهم كلهم لابسين القندورة ولابسين العمامة ولابسينها. وانت كيف تهضر تعيب انت علينا، انت لماذا لا تلبس، لا تعمل كيف هذا، انت راك مظاهر في صورة كلود ولا برنار ولا معنى باليش، ومن بعد تقول انت لازم نكون احنا كيما بن باديس، كون انت كيما بن باديس يا سيدي، كون انت يعني شوف هذا التسويق، وشوف هذا الكيد، وشوف هذا المكر من هؤلاء الناس، ويقدموهم على اساس هو رب الكوستيم اسمه هذه حضاره، هذه ماهوش لي بس المسلمين ايضا. وكان نجي وحنا نتكلموا معاك ولا نقيموا عليك الحجه، نقول لك هذا اللي لابسه ماهوش لي بس المسلمين، معليش يا سيدي البس انت كما لابس الشيخ بن باديس. بن باديس كان يلبس القندوره وكان يلبس العمامه وكان داير اللحيه، لانه هذا يعرف ان هم من لباس المسلمين. وانا حتى لو لبس لباس سعودي ولا لبس لباس، نعم احنا ما نتفخروش نقولوا نجيبوا لباس شهره، قال نجيب لباس افغاني ونلبسه، بصح لو اخير باش نلبس لباس تاع مسلم افغاني افضل لي من نلبس لباس الكافر النصراني ولا اليهودي. اما لا روح جيب الطاقيه تاع اليهودي هذيك الكحله وديرها فوق راسك ودير طفارتين، لان هذو تاريخ راهم لاباس بهم، راهم متقدمين وعندهم حضاره وعندهم كل شيء. لكن الناس لما تلعب بمشاعر الناس وتخطع الـ 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 يعني الـ كما يقول الرأي العام والناس اللي ينظر إليهم حتى يريدون يعني أن يعطوا صورة يعني مشوهة لهؤلاء الناس. يعني كوني أنا لبست القميص والقميص والمنظورة هي شيء واحد، أنا ألبسه لأنها تستر، لأنها تستر الإنسان، ويعني أهل لباس أهل الإسلام، فأنا أعتز بكل لباس. دق لبس القنظرة الليبية ولا لبس القنظرة الجزائرية ولا لبس القشابة المغربية شيء واحد، ولا لبس القميص السعودي ولا القميص الإماراتي ولا القطري ولا ورا المشكلة، ولا لبس البرنوس الجزائري ولا لبس البرنوس غير الجزائري، ما دام هذا لباس أهل الإسلام أنا أفتخر به، لست أدري سوى الإسلام لوطني الشام فيه وواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عدت أرجاءه من لب أوطان. احنا لو كانوا المسلمين يعني أمة واحدة وكانوا متمسكين بدين الله عز وجل ما عدناش الآن حدود قاع. أمة واحدة، لكن مع الظروف وشاءت الأقدار أن تكون هكذا، يكون أهل الإسلام يعني عبارة عن دويلات مجزئين يتحكم فينا الاستعمار ويتحكم في اقتصادنا ويتحكم في كل شيء وفي أراضينا، وهو الذي يزرع الفتن بيننا والإحقاد حتى يتقاتل المسلمون فيما بينهم. ولهذا لابد أن نكون على 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 فهم مما ترشد إليه هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخضع لدينه ظاهرا وباطنا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنابة بالقلوب وانقيادا بالجوارح. هذا هو الإسلام الكامل، هذا هو الإسلام التام. ثم قال وأسلموا له، كما قال وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة تكون لله عز وجل، كذلك الإسلام والانقياد يكون لله، لأن كلمة له وأسلموا له اللام هنا قال العلماء للاختصاص، وهي تفيد معنى أنها تدل على الإخلاص، لأن هذا الانقياد لابد أن يكون لله، فأنت لابد أن تعتقد إذا فعلت هذا الشيء أنك تعتز بأنك مسلم وبأن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تكون من أهل الإسلام، رافع لشعار أهل الإسلام أن يكون لله، لا تفعله مجاملة للناس كما يفعل بعض الناس. يعني لما يصيب المصلحة تصيبه مثلا يلبس ولا يتقمص يعني زي أهل الإسلام ليستفيد منهم، ومن بعد غدوة الدائرة تصيبه تم ينحي كل شيء، يقولون نرد لكم لاتيني، ينحي الشاشية ويحلق اللحية ويولي كما الآخرين، يقولون ما يقصني والو. هذا ليس فيه إخلاص، لأن إسلامه إنقياده للشرع لم يكن لله عز وجل، والله عز وجل أمرنا بذلك، قال وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني أن يأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. أي عذاب؟ قال العلماء العذاب الذي يكون في الدنيا والعذاب الذي يكون في الآخرة، لأن العذاب على نوعين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ثم العذاب الذي في الدنيا هو على نوعين أيضا، عذاب معنوي وعذاب حسي، وربما العذاب المعنوي أحيانا يكون أشد من العذاب الحسي. وهنا انظر، قال الله عز وجل أن يأتيكم العذاب، ما قالش ينزل عليكم العذاب، لأن العذاب قد يأتي من فوق وقد يأتي من تحت وقد يأتي من جوانبك ومن أمامك ومن خلفك. من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني من قبل أن يصيبكم عذاب الله سبحانه وتعالى، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، بمعنى لا تجدون من ينصركم أو من يرد عنكم هذا العذاب، معنى لا تنصرون، لأن العذاب إذا حل بك طبيعة الإنسان أنه يدفع العذاب حتى لا يصاب، لكن هذا العذاب إذا جاء من الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يرده ولا يجد من يرد عنه أو يدافع عنه إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإنسان أو أن الجماعة أو أن الأمة إذا أصرت على العصيان وعلى اقتراف الذنوب والتفنن في الفواحش فإن الله عز وجل قد ينزل عليها العذاب وقد يذيقها بأس بعضها البعض، وهذا العذاب قد يكون لحين وقد يكون لأمد طويل، كما حدث لبعض أهل الإسلام في بعض البلاد، لأن هذا في الحقيقة كله من جراء من عواقب السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم أخبر بأن الناس قد يصيبهم العذاب. كل قرية إلا ونحن كما قال معذبوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والآيات في هذا كثير. وكأي من قرية بطرت معيشتها ماذا حصل لها؟ بأن الله عز وجل أذاقها لباس الجوع والخوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. العذاب يأتي. ولهذا قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يعني بلى قد يأتيهم. ولهذا قال في الآية التي بعدها من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذن لابد الإنسان أن يحدث ماذا؟ أن يحدث التوبة، وذلك بالإنابة إلى الله، وذلك بالإسلام والخضوع لشريعة الله عز وجل من قبل أن يحل عليه العذاب، لأنه لا يجد من ينصره بعد ذلك. ثم قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا، حصلت لك الإنابة والإسلام، لكن الله عز وجل أمرك بماذا؟ بالاتباع. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال المفسرون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، لأن أحسن ما أنزله الله عز وجل من الكتب هو القرآن، لأن هذا القرآن جعله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، يعني سلطانا عليها، بمعنى أن كل ما جاء في الكتب السابقة القرآن جمع الخير الذي فيها وزاد فيها أشياء لم تكن في الأمم السابقة. ولهذا لا يمكن للإنسان اليوم أن يقول إحنا عندنا التوراة وعندنا الإنجيل وهي مما أنزله الله، هي كلام الله وتكفينا. نقول لا، هذه كتب الله عز وجل نسخها فضلا على أنها حرفت وبدلت. فأحسن ما أنزله الله عز وجل هو ماذا؟ هو هذا القرآن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني قول هذه الكلمة شاءت الأقدار، يعني المقصود الأقدار التي وضعها الله عز وجل، الأقدار التي قدرها الله، وليست الأقدار التي هي من صنع غيره، لأنه لا يوجد من يصنع قدرا. فهذه كلمة يعني متسامح فيها، وليست من شرك الألفاظ كما يسميها البعض. يقول شاءت الأقدار، معنى شاءت أقدار الله عز وجل. لأنه لما يتكلم العلماء عن أنواع الصبر يقولوا الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤمن. كان يقول شاءت الأقدار يعني شاء قدر الله، يعني لم يذكر المضاف إليه لأنه معلوم، فلا مشاحة في الإصطلاح. يقول الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قلنا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، وأحسن اسم تفضيل، وأحسن هنا صفة للنازل أي لهذا القرآن. ويمكن أن يقال أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي الشرع، شرع الله عز وجل الذي دليله القرآن، لأن الله عز وجل أنزل من إلى العباد من السماء أشياء كثيرة. أنزل الماء، وأنزل من السماء ماء، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذه كلها أمور أنزلها الله، لكن هذه أمور ماذا؟ أمور مادية، يعني أعيان، أمور محسوسات. لكن أحسن ما أنزله الله عز وجل هو كلامه، ولهذا يقال أن القرآن هو كلام الله عز وجل، فهو صفة تتعلق بالذات. ولهذا لا يمكن أن نقول كما يقول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، لأن من الأمور التي أنزلها الله فهو كالحديد والماء. نقول لا، القرآن هو كلام الله، صفة لله عز وجل فعلية وصفة ذاتية أيضا على ما قرره العلماء. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وبعض العلماء قالوا أن معنى أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فيه دليل على أن هناك في الشرع ما هو حسن ومنه ما هو أحسن، والله عز وجل أمرنا أن نتبع الأحسن، وهذا يستقيم أيضا، لأن أحسن بمعنى أن تؤدي الواجب على كماله، لأن الإنسان قد يؤدي الواجب لكن لا يؤديه على الصفة الكاملة. قال مثلا إنسان مطالب بأن يصلي الصلاة الفريضة مثلا يصليها في وقتها، هذا أدى الواجب فعمله حسن لا شك، لكن الذي يصليها في المسجد هذا عمله أحسن، والذي يصليها في الصف الأول هذا يكون أفضل، والذي يصليها بخشوع هذا يكون أحسن. فمعنى أن الله عز وجل قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا الأحسن. وبعض العلماء قال أن الأحسن يحصر في وصفين، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أن يتحقق في العمل به الإخلاص والمتابعة، أن يكون عملك مخلصا لله عز وجل وأن يكون موافقا للسنة. وعلى أي فقد يصلح الأول والثاني والثالث، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعد الإنابة وبعد الانقياد إلى شرعه أن نتبع أحسن العمل، لأن هذا الشرع الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ليعمل به الناس، فيتخيروا الأحسن منه. إذا أتوا بالواجب أو بما فرض عليهم فليأتوه بكماله. وبعض أهل العلم قال يأتون بالواجب ثم يحرصون على الزيادة، وهو ما يقوم مقام التطوع النافلة. فمثلا إذا صلوا الصلوات الخمس يحافظون على الرواتب، إذا مثلا حجوا حجة الإسلام يحجون بعد ذلك حجات، إذا تصدقوا بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة يخرجون بعد ذلك صدقات التي تكون من باب التطوع والنافلة. فهؤلاء متبعون لأحسن ما أنزل الله عز وجل، لأن الاقتصار على الواجب يجعلك تتبع ما هو في ما أمرت به، فقمت بالعمل الحسن لكن الأحسن لم تقم به. نقول قام بالعمل الحسن، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل الأعرابي وسأله قال كم فرض الله عز وجل علي من صلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الصوم؟ قال شهر رمضان. فالرجل بعد ذلك قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، عندي خمس صلوات خمس صلوات ما نزيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أفلح إن صدق، أو إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة، لكن قال لا أزيد، لكن قال لا أنقص. لكن لا شك أن الأفضل منه الذي قد يدخل الجنة معه ويكون أفضل منه في الدرجات الذي يصلي الصلوات الخمس ويصلي غيرها من الصلوات المستحبة من السنن، وهي كثيرة ومتنوعة كما تعلمون. فهذا يدل عليه قول الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وبعض العلماء قالوا أن أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو صفة للنازل أو هو القرآن، أي أن القرآن كله أحسن وكله أفضل لا يعاب فيه شيء. ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، لأن ترك العمل يوجب ماذا؟ يوجب العقاب ويوجب نزول العذاب، وهذا العذاب كما قلنا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في الأولى قال يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني تشاهدون العذاب لكن لا يمكن أن تردوا هذا العذاب وأن تمتنعوا عن هذا العذاب. لكن في الثانية قال أن يأتيكم العذاب بغتة، بغتة بمعنى عذاب مفاجئ من غير أن تكونوا منتظرين له أو متهيئين له. ولا شك أن هذا أشد، لأن الإنسان لما يأتيه العذاب من حيث لا يشعر من حيث لا يرتقب يكون وقعه عليه أشد، وهذا حاصل. ولهذا ترى كثير من الناس يعاقبون على حين غفلة لما يكثر الفساد عندهم والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى يسلط الله عز وجل عليهم عقابا يكونون فيه في غفلة ويكونون في إعراض ويكونون في سكر أو في نوم أو في لعب، كما قال الله سبحانه وتعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني يأتيهم العذاب وهم نائمون، وهذا عذاب البغتة. كما يحصل مثلا أحيانا لما يقع زلزال الناس يكونون في غفلة، يكونون في غفلة ولا شك أنه مثلا عند النوم ويقومون الفزع يكون أعظم وأشد. فالله عز وجل أخبرنا بهذا، قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، والبغتة أن يكون العذاب مفاجئا وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون يعني لا تحسون، ليس عندكم شعور، ليس عندكم تهيؤ لكي تحترزوا من هذا العذاب أو تختبئوا مثلا أو تردوا، وإنما لا تشعرون يعني من حيث لا تحسون. ثم قال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، هذا إظهار للندم الذي يكون من عند الإنسان لما يقع مثل هذا العذاب، لأن الله عز وجل أخبر أن كل نفس تفرط في حق الله عز وجل في طاعته سوف تنالها هذه الحسرة. أن تقول نفس التي فرطت وقصرت فيما أمرت به أنها فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تصف نفسها بعد ذلك وتعترف وتقر بأنها لم تكن من المهتمين والمعتنين بشرع الله عز وجل، بل كانت من الساخرين الذين يسخرون بالقرآن ويسخرون بآيات الله ويسخرون برسول الله ويسخرون بكل ما أمروا أن يتبعوه. هذا إن شاء الله عز وجل يكون في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.